دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، بعد أن دخل وقت الصلاة من شرطك لأداء الصلاة شرط يكون قبل الماهية، ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منه. شرطك أن تستقبل القبلة، شرطك أن تستر بدنك عورتك، شرطك أن تقف على مكان طاهر. هل هذا جزء من الصلاة؟ لا. الآن ما هو شرط الميراث؟ قبل أن نقول هذا يرث أو لا يرث، أولا يجب أن نتحقق من موت المورث. موت المورث، ما معنى موت المورث؟ الآن واحد والده الآن مثلا ابن، هذا أكثر ما يكون بين الآباء والأبناء، الأب في نزاعه الأخير هل يسمى مات؟ لا. إذا لم نتحقق من موته فلا علاقة لنا في باب الإرث. لا بد أن نتحقق أولا من موت الشخص الذي نحكم عليه أنه مات أو مات مورث. الآن ينبغي أن يكون ميتا، ما في عندنا إما حياة يقابلها موت، لا يوجد شيء ثالث، حياة يقابلها موت، فينبغي أن يكون ميتا. من هنا لا يحق لأب أن يقول لابنه أعطني إرثي منك، ولا لولد أن يقول لأبيه أعطني إرثي منك، لأنه لا يعلم من الوارث، هل الأب يرث من ولده أو الولد يرث من أبيه. إذن لا بد من تحقق موت المورث، هذا الشيء، أو إلحاقه بالموتى حكما. بدنا نورث واحد لكن لا نعلم، حدثت معركة، في نهاية المعركة دخل إلى المعركة 100 جندي. الآن نتشبه بوقتنا الآن، 100 جندي في كتيبة معينة دخلت إلى المعركة، وبعد انتهاء المعركة عاد من 180 مقاتلا، ماذا بقي؟ بقي 20. ثم فتشنا فوجدنا جرحى في المشرى 10، صار العدد 90. ثم تعرفنا على جثث الموتى المستشهدين فوجدناهم 5، صار 95. ثم أخبرنا عن طريق الجهاد مثل هلا بيساووا صليب أحمر ومشاكل ذلك، فقالوا يوجد في الأسر 3، صار 98، بقي 2. أين هؤلاء؟ ليسوا في الأسر، وليسوا في عداد الموتى، وليسوا في عداد الذين عادوا أحياء، وليسوا في الجرحى. إذن هذا يسمى مفقود. مفقود كما لو ذهب الناس إلى سفر وعادوا، فقد واحد منهم، يا ترى هلك، أكله الذئب، ماذا، أين هو؟ لم نتحقق من موته. هذا يسمى في العرف مفقود، ليس هو ميت وليس هو حي، لا نستطيع أن نجزم بأنه حي ولا نستطيع أن نجزم بأنه ميت. ماذا نفعل الآن؟ سنبحث هذا البحث بحثا تفصيليا، لكننا نستطيع أن نختصر، إن القاضي هو الذي يحكم أن فلانا هذا الذي عددناه وفلانا الذي لم يعد من المعركة بعد أن أخذنا كل الذين اشتركوا وأخرجنا منهم الموتى والعائدون والجرحى والأسرى، نقول هذا المفقود. متى يحكم القاضي بموته؟ يحكم أنه مات، يعني في حكم الموتى، يحكم أنه في حكم الموتى، عند ذلك يكون هنالك إرث، يا ميت أو محكوم عليه، مو محكوم عليه بأنه مفقود، انتبهوا، محكوم عليه أنه في حكم الموتى. متى يحكم عليه؟ مثلا أصدقاؤه الذين هم في حياته كانوا 20 رجلا، مات 19 من أصدقائه، هل نحكم بموته؟ هل الواحد أنت بتلاقي بيحزن على نفسه طلع يقنعوي والله هذا رفيقي كان بالمدرسه وهذا رفيقي بالعسكري وهذا رفيقي بالشغل. بقول له الناس طلعت القرعه تبعنا انطلبت، مو هي القرعه تبعنا ما صفي غير، بيقول له ما صفي بالميدان غير حديدان. يعني معنى ذلك هل يستطيع القاضي في ذلك ان يحكم في سن غالب بالبلد؟ اكبر واحد عندنا مثلا لنفترض انه الناس تعيش الاصل الحياه ما بين 60 و70 وبعدين في زياده، اللي عايش بعد من هون دول الزياده. نعم، يا ترى مات اقرانه؟ مات اقرانه، ما بقي احد من اقرانه، هل يحكم القاضي بموته؟ نعم، يحكم القاضي بموته. هذا معنى تحقق موت المورث. عندما الآن الميت مات، الميت مات، يا ترى الوارث له على قيد الحياة؟ كمان هي مسألة ثانية. مات الميت، هذا بدنا نتحقق من موت الميت، لابد أن نتحقق من حياة الوارث. هل يرث الميت؟ هذا ما يفعل اليوم الناس بيورثوا الميت، يقول لك نورث الابن المفقود. أخي هذا مات في حال والده وورثه والده، كيف تورثه من والده من أجل أن يرث ابن ابنه؟ هذا لا علاقة له في الشريعة، وإنما هو اجتهاد اجتهدوه، وهو بعيد كل البعد عن مفهوم الشريعة الإسلامية. قد يقولون إنهم فقراء، الله أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو كان هذا الأمر فيه خير لقام به من لا أدل، يعني بينه ربنا تبارك وتعالى أو بينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة قالوا ولو بلحظة، كيف بلحظة؟ صار حادث سيارة، هذا الحادث أسعفنا الناس إلى المشفى، الآن بعد أن أسعفناهم إلى المشفى الآن في دقة في هذه المسألة يقولون مات زيد في الساعة 10:15 بالمشفى، مات خالد في الساعة 10:17. خالد كان ابنا لمن؟ مثلا لزيد، هل يرث منه ام لا يرث؟ ما هي الفرق؟ مات في 10:15، تحققنا من موته، تحققنا من حياة وارثه، لكنه مات بعد ذلك، ورث وورث الثاني. اما لو ماتوا عندما دخلوا الى المشفى قالوا الكل ماتوا في هذا الحادث فلا نورث واحد منهم من الاخر، لاننا نحكم انهم ماتوا دفعة واحدة في هذا الامر. هذا معنى تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، لحظة ثانية بناته. نعم، اما اذا ما عرفنا هاي بتصير بالغرق، مين مات قبل الثاني؟ ما بنعرف، فاتوا على البحر وما طلعوا، لكن ايهما مات قبل الاخر؟ انفجرت فيهم طيارة كما نسمع اليوم، ماتوا، من نورث من الاخر؟ لا نورث احد. صار زلزال ماتوا، لا يعرف من مات قبل الاخر، ما سمعنا صوت واحد وكلمناه الى اخره بعدين ما طلع مات، اذا ما سمعناه وتعرفنا انه فلان معناه هو على قيد الحياة، تعرفنا. ذهبوا إلى معركة ولم يعد أحد من أصحاب المعركة وكان فيهم أب وابن وأخ، هل نورث بعضهم من بعض؟ لم يعود أحد منهم، لا نورث أحدا منهم، لأننا لم نعرف من مات قبل الآخر. وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو به، ومعرفة إدلائه للميت. طيب الآن بدنا في وارث وفي مورث، تعرف أنت وارث تحققنا من حياتك، وهذا الميت تحققنا من موتك، أنت ماذا، ما هي العلاقة؟ قالت المرأة هذا الميت زوجي. صحيح، إذن علاقة، علاقة نكاح. قال الميت أبي، العلاقة علاقة نسب. صحيح، قال الميت عبدي الذي أعتقته لي عليه ولا، العلاقة علاقة ولا، ما في هذول العلاقات أربعة، من الوارث؟ بيت مال المسلمين. إذن هذه أسباب، يعني عرفنا الآن الأسباب وعرفنا الشروط، الآن تحقق حياة الميت، تحقق موت الميت، وتحقق حياة الوارث، وبيان معرفة الإدلاء في ذلك الأمر. يا ترى هل هنالك مانع؟ يعني هذا مات فعلا وهذا على قيد الحياة وهذا ابن، لكن هنالك مانع أنه لا يرث؟ ما هي موانع الإرث؟ أن أخذنا أسباب الإرث، وأخذنا بعد أسباب الإرث أخذنا شروط الإرث. نعم. وبعد أن أخذنا شروط الإرث لابد أن نتكلم عن الموانع. الموانع يعني قام هنالك مانع فمنع هذا الوارث من إرثه. أختصر هذا بمثال قبل أن نبدأ نوضح القاعدة حتى نفهمها. قلت لابد أن تكون هنالك علاقة، هذه العلاقة يا ترى هل هنالك سبب يمنع ولو كان ابنا؟ نعم، لو تزوج رجل بامرأة نصرانية فماتت النصرانية غنية، فهل يرث منها أو هل يرث منها أولادها؟ أولادها هم من هذا الرجل، فالولد يتبع أشرف أبويه في الدين، فالولد مسلم والمرأة نصرانية أو يهودية، فهل يرث زوجها منها؟ لا. هل يرث أبناؤها منها؟ لا. إذن ما هو المانع الآن؟ المانع الدين، اختلاف الدين. مثال آخر، إنسان ابن قام فقتل والده، قتل والده، قال له إلى متى؟ صار عمري 60 سنة وانت ما في، صار عمرك 80 85 وإلى الآن لم تموت، متى أرثك؟ مثلا سول له الشيطان فقتل والده. هذا صورته مثل صورة طالب أخرج دفترا وورقة مكتوب عليها أجوبة في الامتحان فأخذ ينقل منها، ماذا يقول له مراقب الامتحان؟ سلم ورقتك ويرفق هذه الورقة معها ويعتبره راسبا، أي لا ينجحه ولو كانت العلامة الذي المكتوبات تؤهله للنجاح. لماذا؟ لأنه قام بسبب مخالف للامتحان. هذا القتل سبب مخالف للإرث. قالوا في القاعدة من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هو قتله من أجل أن يرث منه، نقول لا ترث. وإلا كان الناس كلهم بيقتلوا بعضهم البعض، كل ما واحد معه مصاري بيقتلوا الورثة من أجل أن يرثوا منه. هذا يسمى مانع. كل الشروط تحققت، سبب، مات الميت، حياته، توجد مال، يوجد علاقة بينهما، لكن بقي شيء واحد وهو حدث مانع منعه من الإرث. قال والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم في شرح كافيته. الرق، الرق مات رقيق، مات أبوه، هل يرث هذا الرقيق من أبيه؟ لو ورث من أبيه فإنه لا يملك، من يأخذ المال؟ السيد. معنى هي السيد مر معنا سبب، ما هو علاقة السيد بأبو الرقيق؟ في علاقة؟ ما في علاقة. لذلك نقول إذا وجد رق فالرقيق لا يرث، كما مر معنا في أول البحث هنالك قسم لا يرث ولا يورث. من هو الرقيق؟ فالرقيق إذن لا يكون وارثا ولا يكون موروثا. لا يكون وارثا لأنه لو ورث شيء لعاد المال إلى سيده، ولا يكون موروثا يعني ولا يكون مورثا، مو مورث، مورث لا يكون لأنه لا يملك شيء. أما هو مال، هو نفسه موروث، مات أب وخلف 20 عبدا، من يأخذ هذا؟ الابن. نعم. إذن الرق. الشيء الثاني القتل. إذا قتل الإنسان إنسانا آخر وكانت بينهما علاقة إرثية من نكاح، واحد قتل زوجته فهل يرث منها؟ امرأة قتلت زوجها هل ترث منه؟ أب قتل ابنه هل يرث منه؟ ابن قتل أباه هل يرث منه؟ لا. واختلاف الدين، لا يرث مسلم من نصراني ولا نصراني من مسلم، لكن اختلفوا في شيء واحد. هل الكفر كله ملة واحدة أم ملل متعددة؟ يعني هذا تحاكم عنا، إجا واحد قال هذا أبو،
طيب هذا نصراني وهذا يهود،
فهل يرث هذا من هذا؟ إذا قلنا إن الكفر ملة واحدة يرث، تحاكموا إلينا. وإذا قلنا الكفر جهات متعددة عند ذلك لا يرثون طبعا بالتحاكم إلينا. هذا لا يهمنا يعني نحن كثيرا، ولكن الأمر المفتى به أن الكفر ملة واحدة. في عنا الأمر الأخير من الموانع والذي نتوقف اليوم عنده، وهو الدور الحكمي. لم تكن هنالك سجلات منضبطة، الآن في بلاد إلى الآن سجلاتها غير منضبطة. يعني كانوا سألوا الكبار في السن، لك واحد كان يصير عمره 10 سنين ما يتسجل عند الدولة إنه ولد له ولد، الآن لا يستطيع التخلف أيام، تصير عقوبة من قبل الدولة. فينبغي أن أثبت بنوة هذا الولد. الآن نفترض نحن في مجتمع تخلف أحد الأبناء الآباء عن تسجيل ولده، ولا أحد يعلم بهذا الولد إلا من؟ إلا أخ الأب، يعني العم مثلا. الآن مات الميت، مات هذا اللي سميناه أب، مات، فيأتي الحاكم من يورث؟ عنده لا يوجد أن لهذا الرجل ولد، لكن عند الحاكم يوجد أخ، فمن يورث؟ يورث الأخ، لأنه لا يوجد عنده ولد، ولم يقم أحد بشهادة أن لذلك الميت، ولم يقم هذا الولد، ليس عنده بينة أن يقول هذا الميت أبي. من يرثه؟ يرث أخوه. عند ذلك لو جاء أخوه الوارث فقال هذا ابن أخي، نحن متى نقر بأن هذا الإقرار الذي حدث من قبل الأخ أنه يقبل منه؟ لو قال هذا ابن أخي بتوقف عليه عدم توريث من؟ الأخ. والإقرار يؤدي إلى عدم التوريث، والتوريث هذا الآن لو أرثنا يعني ينتقل بطريقة أخرى إلى أننا نحرم من؟ الأخ من الإرث. يتوقف هذا على هذا، يعني إذا أدلى الأخ وأقر بأن هذا الإنسان الغريب الآن لا يعرفنا هو ابن للأخ، أثبت نسبه، يتوقف عليه عدم إرثه. وعدم وإرثه هذا الإنسان يتوقف على إقراره، صار في عنا دور يتكلم هذا مؤثر بهذا. قال والدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. من نورث نحن؟ الأخ. يلزم من قوله هو الأخ هذا ابن أخي عدم توريثه، يلزم من قوله عدم التوريث. لذلك كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. نقول صحيح، هذا الآن الإقرار حدث وهذا ابن، لكن الوارث من؟ الأخ. هذا حتى لا يتوقف مسألة على مسألة أخرى. مثلا ما معنى الدور؟ أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب بعشرة، فتقول أنت لا أبيعك الكتاب حتى تعطيني العشرة، وأنا أقول لا أعطيك العشرة حتى تعطيني الكتاب، لا أنت تعطيني الكتاب ولا أنا أعطيك العشرة. هذا يتوقف دور هذا على هذا. كيف نستطيع أن بالبيع حللنا المشكلة؟ جينا عند أبو راتب، أخي حط الكتاب عند أبو راتب، أنا بحط العشرة عند أبو راتب، وحلينا المشكلة. في الإرث لا تحل المشكلة، الإقرار بيستلزم عدم التوريث، بيستلزم النسب، والنسب يستلزم عدم التوريث. أن يقر يصبح عدم وارث، وأن يرث يصبح غير مقر. ونحن نريد ما هو الأحسن للولد، المال أم النسب؟ نسى. هلا واحد قالوا له مو معروف انت ما لا تعترف، هل انت ابن يعني زنا ام ابن يعني ابن شرعي؟ فيبحث. لذلك قد يعيش الانسان حياته يفكر هو ابن من. فلذلك اعطينا اغلى شيء لمن؟ للولد، فقلنا له نسبناك الى ابيك فاقرنا بالنسب، وجاء الاخ الان فاخذ المال، لكن بينه وبين الله عز وجل نقول له للاخ انت ورثت المال بغير حق، وانت تعلم ان لاخيك ولد، فينبغي عليك ان تتقي الله وان تعيد المال الذي اخذته كاملا لمن؟ لهذا الولد. واضح ما معنى الدور الحكمي؟ إذن ما هو الموانع؟ رق وقتل واختلاف الدين، وعندنا الرابع يسموه الدور الحكمي. طبعا هذا الدور الحكمي الآن شبه مفقود، يعني لأن الناس انتظمت تسجيلات للأولاد وكذا، ما عاد في إقرار إلا بعض الحالات التي صار فيها خفاء، بصير فيها خفاء، بصير الولد لما بده يروح على المدرسة ولما ينصبه نعطيه هوية إلى غير ذلك، ممكن أن يحدث هذا لكن نادر يبقى هذا. لذلك نكون قد انتهينا من موانع النكاح. إذن أسباب النكاح نكاح ولا نسب إسلام. موانع النكاح ما هي؟ أيضا أربع موانع الإرث، عفوا أسباب الإرث أربعة: نكاح ولا نسب إسلام. موانع الإرث: قتل، رق، اختلاف الدين، الدور الحكمي. ماذا يتوقف في مسألة الإرث؟ توقف على وجود تحقق من موت المورث، تحقق من حياة الوارث مال موروث. هذه الأمور التي تكلمنا عنها اليوم. نعم، العم ورث وعطينا النسب للابن، لكنه بعد مو مسؤول، لا، يجب عليه أن يعطي كل هذا المال ديانة لمن؟ لابن أخيه، لأنه ورث بعدم الإقرار قبل الموت إنه هذا الولد لابن أخي. بعد ذلك سنتكلم عن مسألة الوارثين، كم عددهم؟ هل عددهم 10 أم 15؟ في طريقة يعدون 10 وفي طريقة يعدون 15. سنبدأ غدا إن شاء الله بالكلام عن جملة الوارثين من الرجال، جملة الوارثين من النساء. أقر إقراره يمنعه من الميراث، فأن يكون مقرا يصبح مانعا. ترتب يقتضي هذا، يلزم من توريث الشخص عدم توريثه. احنا توريث من الان؟ نريد ان نورث العم، بالاقرار بيلزم عدم توريثه، فصار عندنا متناقضات الان. نحن الان نشجع في هذه العملية، الحقيقة هي تشجيع على كل من يعرف ان هنالك نسب، ويمنعه هذا التشجيع، يمنعه هذا الاقرار بانه لو اقررت لحرمت من الميراث. نحن ماذا نقول له؟ أقر ولا نحرمك من الميراث. بعد أن يأخذ الميراث ماذا نقول له؟ اتق الله، فإن هذا المال لم يأتي إليك عن هذا. واضحنا، لأننا لو قلنا أقر أيها العم، ربما العم يسكت زمنا طويلا عن هذا الولد من أجل أن يرث، لكننا الآن نحرم الولد من معرفته بأبيه وأصوله، وهذا الأمر غالي على الولد أكثر بكثير. والحمد لله. نعم نعم، كيف نستطيع أن نقر؟ لازم أن نعطي، إذا كنا لا نريد أن نعطي ذلك الأخ لا يقر، فشجعناه على الإقرار وبعد ذلك عاملناه بمعاملة الحسنى بينه وبين يعني ابن أخي. والحمد لله.